الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بداية أود أن أنبه على خطأ وقع في الأسئلة الماضية، فكان هناك سؤال يتعلق بامرأة ارتدت النقاب في الإحرام فلبث علي وسبق لساني إلى القول بالدم الذي يجب عند ترك واجب من واجبات الحج وهو شاه أو سبع بقرة أو سبع بدنة، هذا غير صحيح، وإنما الواجب فدية أذى شاه أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. شاه أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، هذه فدية الأذى التي تكون في محظورات الإحرام، فأنبه على هذا الخطأ وأستغفر الله من كل ما لا يرضي. يقول: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز جمع التبرعات المالية لسوريا أم لا؟ وهل هذه الأموال تصرف في الخروج أم على المحتاجين؟ والله يا أخي الأمر كما سمعت آنفا، حتى لا أضطر إلى إعادته مرة أخرى، الأصل أن ما يحدث غير مشروع، الأصل أن هذا الخروج الذي يحدث غير مشروع، فلا ينبغي الإعانة فيه بمثل هذه الأشياء لئلا يكون تشجيعا على المضي فيها. لأن احنا النهاردة لما نتكلم في إعانة، إذا أعنا مثلا بطعام أو شراب أو كذا، فكأننا نقول لهم: طيب استمروا ونحن وراءكم. فإلى أي شيء سيمتد هذا؟ فالواجب بارك الله فيكم التدخل من خلال العلاقات الدولية أو السياسية أو نحو هذا، حتى يتم وقف هذا الأمر بالكلية، يتم إثناء هذا الحاكم عما يفعل، ويتم تسكين الناس عن الخروج على حاكم. هذا هو الواجب، لكن لسنا نمنع من المعونة في حد ذاتها. يعني المعونة في حد ذاتها في أصلها من حيث هي لا بأس بها إن شاء الله تعالى، لكن يخشى فقط من استدامة الأمر. يعني إن نحن من أين لنا أن هذا الأمر مثلا سيتوقف في خلال يوم أو يومين أو ثلاثة؟ هذه المعونة مثلا نحن أرسلنا معونة الآن مثلا تكفي المتضررين، سنتصور أن عددهم مثلا 10,000 أو 20,000. طيب كفت هذه المعونة هذا العدد لمدة مثلا يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين، طيب بعد هذا هل سيتوقف الرجل؟ هل سيتوقف الناس عن الخروج عليه؟ فالاهتمام يوجه أصالة إلى وأد هذه الفتنة، لابد من وأدها، لابد من وقف إطلاق النار كما يقال، لابد من وقف إراقة الدماء وتضييع الأموال وانتهاك الأعراض. هذا هو الذي يوجه إليه الاهتمام أصالة، وهذا إنما هو منوط بمن؟ بولاة الأمر، بالحكام. أما بالنسبة لك أنت، والله إن كان هناك شيء من المعونة تستطيع أن توصلها بطرق آمنة مضمونة، رجوت أن لا يكون هناك بأس إن شاء الله تعالى، مع مراعاة ما أشرت إليه آنفا من الاهتمام بوأد الفتنة والقضاء عليها. لكن ينظر بارك الله فيكم في قضية الضمان والسبل المضمونة لتوصيل هذه الأشياء، لأنه كم من شخص يقول لك: والله أنا سأبعث بمعونة، وهو ليس بمعروف عندك، فلابد أن تعرفه وتثق به وتطمئن إلى صحة توصيله لهذه الأشياء. يقول: هل رؤية المؤمنين تكون لوجه الله فقط؟ هذا هو الذي ورد التنصيص عليه في بعض الروايات، في بعض الروايات لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية. لكن يعني لا ينبغي أن يسأل عن هذا، لا ينبغي أن يقول: طب الرؤية مخصصة بالوجه مخصصة بكذا. هذا ليس من أسئلة، لم يكن من أسئلة السلف ولا من الأسئلة التي يتعرض أهل العلم للجواب عنها. لكن نقول: يرى المؤمنون ربهم، ثبت التقييد بالوجه في بعض الروايات، ينظر في هذا، لكن ما ينبغي أن يظن مثلا الحصر أو كذا، هذا ما ينبغي أن يتكلم فيه. يقول: هل كفر عالم من أهل السنة بشار؟ مبلغ علمي أنه كفره بعض العلماء، لكن لست أستحضر أعيانهم الآن، ينظر لعل منهم الشيخ صالح اللحيدان أو الشيخ ابن باز، ينظر في هذا. يقول: هل ستشاركون في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية القادمة والتي ستجري بين يعني فلان وفلان، وما موقفكم منهم جزاكم الله خيرا؟ القول بارك الله فيك في المسألة واحد، القول واحد لا يتغير، الموقف من الانتخابات واحد لا يتغير، لا مشاركة في الانتخابات، الأصل في هذا الأمر الحرمة، وليس هناك ضرورة ولا حاجة ولا كذا ولا كذا. وأجدني مضطرا إلى الكلام في بعض الجوانب المهمة التي يحصل بها الجواب عن هذا الأمر إن شاء الله تعالى. يا أخي الفاضل، تصور الأصلح والأفسد والأقل ضررا والأكثر ضررا ومثل هذه الأشياء، هذا تصور لا يمكن العمل بمقتضاه على أرض الواقع، ثم هو مخالف لمنهج السلف، كما تكلمت مع بعض إخوانكم منذ قليل، لما خرج بعض الصحابة، التعبير هنا بالخروج تجوزا، يعني مسألة عبد الله بن الزبير والحسين بن علي تشخيص فعلهما هل هو خروج ولا لا، هذا لست أتكلم فيه، لكن أعبر بالخروج تجوزا. فلما خرج أمثال هؤلاء أو غيرهم، هل أعانهم بقية الصحابة من باب اختيار الأصلح أو تقديم الأفضل أو كذا أو كذا؟ لا سيما وأن الملابسات آنذاك كانت قريبة إلى عدم استتباب الأمر. يعني مثلا عندنا نزاع بين عبد الله بن الزبير وبين عبد الملك بن مروان مثلا، ولم تحصل الغلبة لأحدهما، ومع ذلك هل يشك أحد في أن ابن الزبير رضي الله عنهما أفضل من عبد الملك بن مروان؟ ما في شك في هذا، ومع ذلك لم يعن الصحابة عبد الله بن الزبير. ولما أراد الحسين رضي الله عنه أن يخرج نهاه من نهاه من الصحابة رضي الله عنهم. فهذا بارك الله فيكم مخالف لمنهج السلف. منهج السلف يتلخص في كلمة واحدة، الطريقة المشروعة وإلا العزلة، كلمة واحدة فقط. طريقة المشروعة عندنا في تولي الحاكم هي هذه، بيعة أهل الحل والعقد، العهد، الاستخلاف، في هذه الطريقة أهلا وسهلا، ما فيش، يبقى لا نمضي في الفتن، لا نمضي في الطرق غير المشروعة. هذا هو منهج السلف بارك الله فيه. ثم على التنزل، لو أننا أفتينا الناس بالخوض في هذه الانتخابات، كم عدد الذين سيشاركون وكم عدد الذين سيؤثرون؟ نحن كسلفيين كم عددنا؟ عددنا قليل جدا. هل هذا العدد هو الذي سيؤثر؟ يعني نحن الآن مثلا لا نحب الإخوان مثلا ونحذر منهم، يبقى المفروض بناء على نظرتنا أو رؤيتنا إنه مثلا الرجل كمثل أحمد شفيق ولا كذا يكون أقرب. طيب هل تعرف إنه معظم الأصوات يمكن أن تذهب إلى مرسي بعد الإعادة هذه؟ فإذا بارك الله فيكم ليس هناك تأثير حتى لو خرجت. أنت الآن مثلا ستجمع رفاقك ولا أهل بيتك ولا كذا ولا كذا، كم سيبلغ عددكم وإلى أي مدى يمكن أن تؤثروا في العملية الانتخابية؟ فبارك الله فيكم ليس هناك ضرورة، ليس هناك حاجة، ليس هناك مصلحة معتبرة، وهذه المصلحة لن يمكننا أن نحققها، لن يمكننا بهذا العدد اليسير أو بهذه الإمكانيات المحدودة أن نحققها. وهناك فتوى إن شاء الله تعالى عندما أنتهي، هناك فتوى مهمة جدا للشيخ صالح السحيمي موجودة معي على الجهاز بفضل الله، سأعطيها لكم لو حد معاه فلاشة أو شيء، سأعطيها لكم، مهمة جدا، تعليق الشيخ حفظه الله على المسألة، هل هي مسألة اجتهادية ولا ليست اجتهادية، ومن أفتى من العلماء بتسويغ الدخول لاختيار الأصلح مثل هذا الكلام، تعليق مهم جدا للشيخ، ينبغي لكم أن تأخذوه إن شاء الله تعالى، فذكروني إن شاء الله بعد الانتهاء تأخذونه إن شاء الله. يقول: ما حكم من يقول إن عثمان رضي الله عنه قامت عليه ثورة؟ طيب يعني الحد كده، نعم قامت عليه ثورة، لكنها ثورة الخوارج، ثورة المبتدعة، ثورة الظالمين المفترين. إن كان يريد أن يسوغها ولعله ظاهر المراد من الكلام فهذا ضلال بعيد، حسبك به شرا. نعم نعوذ بالله، نعوذ بالله. هذه التربية القطبية بارك الله فيكم. ما هو سيد قطب ماذا قال في المسألة دي؟ قال: الخوارج أو الذين خرجوا على عثمان كان موقفهم أقرب إلى روح الإسلام من موقف عثمان. فدي تربية قطبية، القوم بارك الله فيكم لم يتربوا إلا على كتب سيد قطب وكتب الإخوان وكتب الخوارج والمفسدين في الأرض، هذه هي التربية بارك الله فيكم. فحسبك بهذا شرا وفسادا، نعوذ بالله. ما شاء الله، هذا كذاب، هذا كذاب مفترن. أراد الصحابة رضي الله عنهم كما هو ألف باء، يعني هو يقول فض الله فاه وقطع لسانه، يقول الثورات ألف باء، لا إحنا بنقول ألف باء هذه الواقعة، يعني اللي يعرف الواقعة دي تاريخيا ألف باء. الصحابة رضي الله عنهم تجهزوا للدفاع عن عثمان، وأراد منهم من أراد أن يدفع الخوارج عنه، ولكن هو رضي الله عنه وأرضاه باجتهاده ونظره نهاهم عن ذلك، قدم رضي الله عنه التضحية بنفسه على سفك دماء المسلمين. دي ألف باء الواقعة دي من غير نظر في كتب التواريخ ولا الأسانيد ولا كذا، هذه معلومات أولية. فالرجل كذاب، يقول: ما حكم من يكشف حقيقة يعني يسأل عن المصارعة التي تأتي في التلفاز؟ هذا لا، هذا ما يجوز أبدا، هذا ما يجوز لما فيها من الفتن والمخالفات والمعاصي. يقول: ما الحكم في من يجمعون التبرعات؟ طيب، سبق الكلام على هذا. يقول: يوجد محاضرة للشيخ الإسلام باسم ماذا لو حكم الإخوان، أنت تقصد التنبيه على هذا. طيب، جزاك الله خير، إن شاء الله تستمعون للمحاضرة بإذن الله. يقول: أولا، ما هو موقف أهل السنة لو تولى الإخوان المسلمون وهم فرقة مبتدعة؟ طيب، إحنا أحلنا على الخطبة آنفا، إن شاء الله تجدون فيها الجواب، لكن يعني الذي يمكن أن أقوله في مقام هذا: الحكم واحد يا أخي، بارك الله فيك. نصلي وراء من غلب، نسمع ونطيع لمن تولى علينا، برا كان أم فاجرا، سنيا كان أم مبتدعا، في طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الموقف الذي لا يتغير من حاكم إلى حاكم. ثانيا، بعض أهل البدع يقول إن هذه الحديث الأحاديث التي ذكرناها آنفا يعني تتنزل على الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله. طيب، هو تفنير هذه الشبهة تفصيلا ستقفون عليه إن شاء الله تعالى عندما يخرج الكتاب بإذن الله. هم يعني أصل شبهتهم في هذا في حديث أم الحصين رضي الله عنها: وإذا استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. فنحن نقول: ما المقصود بالقيادة بكتاب الله؟ ترجع إلى عبارات العلماء، مش هنقول حاجة من عندنا. يعني حتى للفائدة نحاول نستخرجها لكم سريعا في كلام النووي رحمه الله، وكلام القاضي عياض أصرح. أنت لازم تعود نفسك على هذا، لا تترك نفسك فريسة للذين لا يوقنون، كما قال الله تعالى: فلا يستخفنك الذين لا يوقنون. عود نفسك، لازم يكون عندك مكتبة، مكتبة موجودة في شكل كتب مطبوعة، أقل شيء مكتبة على الجهاز عندك، علشان لما تسمع حديث هو يستدل عليك بحديث، ارجع للشروح على طول، يستدل عليك بآية، ارجع للتفسير، أشكل عليك شيء اسأل إخوانك، اسأل المشايخ، اسأل العلماء. شوف النووي ماذا يقول. هذا وقع في باب آخر. طيب. نعم نعم، النووي عالم وحسان عالم. طيب، خلاص، ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ طلعها لكم بقى طلعها لكم من الكتاب بقى. حتى تسمعوا كلام القاضي عياض أيضا. نعم، اسمع. يقول القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم: والإشارة أيضا بقوله عبدا حبشيا يقودكم بكتاب الله، أي بالإسلام وحكم كتاب الله وإن جار، أي بالإسلام وحكم كتاب الله وإن جار. وقال النووي رحمه الله: قال العلماء: معناه ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله تعالى على أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم، ولا يشق عليهم العصا، بل إذا ظهرت منهم المنكرات وعظوا وذكروا. هذا كلام أهل العلم. يبقى معنى هذا الكلام إيش هو؟ إنه ما دام الحاكم مسلما يقودكم بكتاب الله، أي ما دام مسلما، لأن القيادة بكتاب الله هذه إما أن تكون قيادة إجمالية أو قيادة تفصيلية. يعني إيه قيادة إجمالية؟ يعني كما قال العلماء هو في نفسه مسلم يدعو إلى كتاب الله في الجملة، يطبق كتاب الله في الجملة، يطبق الإسلام في الجملة. لكن القيادة التفصيلية اللي هي بقى إقامة العدل والقسط ورفع الظلم ورفع الفساد والكف عن المعصية ونشر الطاعة والعبادة، فمثل هذا التفسير الثاني ليس مقصودا، لأن الأحاديث الأخرى صريحة في الأمر بالسمع والطاعة، وإن وقع شيء من الإخلال في هذا الجانب. يبقى تعين تفسير الحديث على إيش؟ على التوجيه الأول، وهو كلام أهل العلم. علشان كده هم يعرفون هذا جيدا، فيقول لك إيه؟ يقول لك طب ما هو الحاكم كفر، كفر بماذا؟ بحكمه بغير ما أنزل الله. يبقى المسألة رجعت في الآخر لإيه؟ للحكم بغير ما أنزل الله. علشان كده احنا دايما بنقول من قديم إنه حقيقة نزاعنا مع أمثال هؤلاء في هذه المسألة، أو الأصل الأكبر، الأصل الأكبر، لأنه طبعا في نزاع في عدة أصول، لكن الأصل الأكبر في هذه المسألة هو الحاكمية، الحكم بغير ما أنزل الله. لو سلموا لنا بمعتقدنا الذي هو معتقد أهل السنة في أن الحكم بغير ما أنزل الله هو في أصله كفر دون كفر، لو سلموا بهذا، ولو سلموا بأن التشريع العام ليس قرينة على الاستحلال، خلاص وسنسلم لهم. يعني مش هم اللي حيسلموا، لا احنا اللي حنسلم. ماشي يا سيدي، في استحلال، ماشي، الرجل استحل، وسنسلم لك ايضا بما هو معتقدك الذي هو ان التشريع العام كفر اكبر وانه قرين على الاستحلال، ولكن هل كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه؟ فلما لان النزاع الان صار في الاعيان ليس في الانواع، ليس في المسألة نفسها أو في الحكم نفسه، وإنما النزاع الآن صار في إيش؟ في العين. هل مبارك، هل فلان، هل فلان، هل فلان كافر؟ علشان تخرجوا عن هذه الأحاديث، هذه هي حقيقة النزاع. ولهذا يلتزمون هذا، يلتزمون أن الرجل فعلا كافر، يقول لك كفره العلماء. مين العلماء؟ محمد عبد المقصود. فماذا نصنع؟ إذا انتهى النقاش في هذه الحالة إلى نقطة مسدودة، خلاص ما فيش مجال للاتفاق في هذا. فبارك الله فيكم، الأحاديث السابقة تسري على كل حاكم مسلم، وقد تكلمنا آنفا في شرط الخروج، وعرفنا أنه مرتهن بماذا؟ بكفر الحاكم، وذكرنا إجماع العلماء على أن الحاكم الكافر لا سمع له ولا طاعة، إذن فهو خارج بالفعل عن هذه الأحاديث بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فصار النزاع هنا، هل هذا الحاكم الذي خلعتموه أو الذي ناديتم بخلعه كافر أم لا؟ صار الكلام هنا. نفس المسألة، صحيح صحيح صحيح. وهم دلوقتي بيعملوا ايه؟ بيصوه الدستور الذي هو حكم بغير ما انزل الله. صحيح صحيح، نعم صحيح طبعا، صحيح، احسنت. لان بعض هؤلاء يقول لك ايش؟ يقول لك العلماء مضغوط عليهم. ما هو في بعضهم عنده صفاقه وعنده سوء ادب، يصرح يقول علماء بلاط، علماء سلطان، عملاء. وفي بعضهم عنده شيء من الادب يقول لك يا اخي مضغوط عليهم، في ضغوط وفي سياسات وفي كذا. طب في سياسات يكفر القذافي، يكفر حافظ الاسد، يكفر صدام حسين، نعوذ بالله. يقول أهل البدع يقولون إنه من شرط عدم الخروج يقودكم بكتاب الله. طيب خلاص، سبق الجواب عن هذا. يقول هل المسبوق يجوز له أن يكون إماما بعد تسليم الإمام؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والراجح عندي والله تعالى أعلم الجواز. وأصل المسألة في المسبوق، هل له حكم المنفرد أم له حكم المأموم؟ هذا هو سر المسألة. فمن اعتبره من العلماء له حكم المأموم قال له لا يجوز أن يكون إماما، لأن المأموم بطبيعة الحال لا يجوز أن يكون إماما لغيره. لكن من أعطاه حكم المنفرد طالما أنه خلاص يعني انتهت الجماعة وقام يقضي ما فاته فهو في حكم المنفرد، إذن يعامل بمعاملة المنفرد. وقد دلت الأدلة على جواز إمامة المنفرد، يعني يجوز أن يكون الشخص منفردا في البداية ثم ينضم إليه من يأتم به، كما في حديث إيش؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لما قام النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل يصلي منفردا ثم توضأ ابن عباس وجاء فأتم بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول: هل يجوز أن نقول للطفل الرضيع يرحمكم الله عند العطس؟ لا، الرضيع ما يقال له هذا، لكن إذا كان طفل يعقل على سبيل التعويض طبعا والتعليم فهذا مطلوب. يقول: من هم أهل الحل والعقد؟ أهل الحل والعقد هم أهل الشوكة والقدرة والسلطان، هم أصحاب الحكمة والرأي والمشورة، يدخل فيهم العلماء طبعا دخولا أوليا، يدخل فيهم أهل الخبرة، أهل السياسة، أهل العسكرية، أهل الحرب، أهل الاقتصاد، كل هؤلاء يدخلون في مفهوم أهل الحل والعقد.
حتى لو كان نصارى؟
لا، نصارى لا أبدا، مقصود المسلمون. يقول: ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه أنه إذا وجد ألم أن يضع يده عليه ويقول بسم الله ثلاثا: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحال. فهل ممكن أن نقوله لغيرنا لطفل مثلا؟ نعم، لا بأس بذلك إن شاء الله. يقول محمد حسان، يقول: كان يوجد خلاف عقائدي بين الصحابة فلابد من وجود خلاف بيننا. سبق الجواب عن هذا آنفا. والله إن عبر، نعم، هذا هو الأولى، هذا هو الأولى مراعاة للحال. بالنسبة للمقولة هذه سبق الجواب عليها آنفا بارك الله فيكم. قضية ادعاء الخلاف العقدي بهذا الإطلاق قضية بدعية، لا ينبغي أن يقال بإطلاق الصحابة اختلفوا في المعتقد أو أهل السنة اختلفوا في المعتقد، هذا ضلال. وبالنسبة للصحابة تحديدا الصحيح أنه لم يحدث بينهم اختلاف في مسائل العقيدة أصلا، لا صغيرها ولا كبيرها، إلا ما كان على سبيل عدم البلاغ، يعني ليس خلافا مستقرا. ما معنى هذا الكلام؟ الخلاف بارك الله فيكم المعتبر هو الخلاف المستقر. يعني إيه الخلاف المستقر؟ يعني الذي تتبين فيه الحجج. أنا مثلا سأفترض أنا وأخوكم محمد مثلا من العلماء، نرجو أن نكون كذلك إن شاء الله، فأنا مثلا عندي حجة وهو عنده حجة، وكل واحد منا عرف حجة الآخر، فاستمر الخلاف بيننا بناء على التأويل أو الفهم المعين لهذه الحجج أو نحو هذا، واستقر هذا الخلاف بين أتباعنا حتى انتشر إلى من؟ إلى الأجيال التي تلي. هو ده الخلاف المعتبر. إنما الخلاف الذي وقع بين الصحابة في مثل مسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه سبق الكلام على هذا، وأن الخلاف إنما كان ظاهريا لا حقيقيا. بعض العلماء مثلا يقول مسألة سماع الميت، سماع الميت لكلام الأحياء، يقول إنه عائشة رضي الله عنها أنكرت هذا الأمر وابن عمر رضي الله عنه أثبته. نقول عائشة رضي الله عنها لم تبلغها الأدلة، لم تبلغها الأدلة، وإنما تأولت تأويلا معينا. كذلك الأمر في أتصور في مسألة ثالثة تقريبا، يعني نسيتها الآن، لكن ما يدعى في حق الصحابة رضي الله عنهم لا يصح أو لا يصلح دليلا لأن يقال اختلف الصحابة في مسائل المعتقد. نعم، لا، القلم والعرش ده حادث بعد كده، ما أنا جاي لك في الكلام هو، إنما يتكلم على ما حدث من الخلاف بعد الصحابة، لأن طبقات أهل السنة طبعا ليست مقتصرة على الصحابة وحدهم، في تابعين وفي أتباع التابعين وفي طبقة الأئمة وفي كذا وفي كذا. فالنزاع حدث بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم في مسائل دقيقة جدا، كما ذكرناه آنفا في مسألة إيش؟ رؤية الكافرين لله عز وجل، وكما ذكر أخونا في مسألة العرش والقلم أيهما كان أولا، وكما في مسألة تارك المباني الأربعة هل يكفر ولا لا يكفر، وكما في مسألة مسمى الإسلام ومسمى الإيمان هل هما واحد ولا مختلف، وهكذا. فهذا نزاع حدث بين أهل السنة لا بين الصحابة، المقصود بين الطبقات المتأخرة من أهل السنة، وده نزاع في مسائل دقيقة جدا ليست من مسائل الأصول الكبار، اتضح هذا؟ فإذا تبين هذا وفهمته وعقلته جيدا عرفت الرد على هذه الشبهة، لأنهم يريدون أن يستدلوا بهذا الخلاف الدقيق على الخلاف الكبير، الخلاف بيننا وبين الأحزاب، الخلاف بيننا وبين الجماعات، وبعضهم كشأن الإخوان مثلا على الخلاف بيننا وبين الرافضة. يقول لك يا أخي الصحابة اختلفوا، أهل السنة اختلفوا، إذن يسعنا ما بيننا وبين الرافضة من الخلاف، أو كما يقول الحزبيون والقطبيون يسعنا الخلاف فيما بيننا وبين الإخوان أو التبليغ أو التكفيريين أو كذا. طب الخلاف بيننا وبين الجماعات هل هو في هذه المسائل الدقيقة ولا في الأصول الكبار؟ هو في الأصول الكبار، هو في الأسماء والصفات، هو في الموقف من الحكام، هو في بعض المسائل التي تعود إلى الربوبية كمسألة الحلول والاتحاد عند الصوفية ومن تلقفها عنهم من التبليغيين. هذه مسائل كبيرة جدا، هذه مسائل الأصول، فكيف يستدل بالخلاف في مثل المسائل التي ذكرتها آنفا على الخلاف في المسائل التي أذكرها الآن؟ هذا من الضلال البعيد. فالقوم بارك الله فيكم أصحاب تلبيس، ليس عندهم علم ولكن عندهم تلبيس، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في مقدمة الرد على الزنادقة: يخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. يقول محمد مرسي، يقول المسيحيين يعني هكذا والمسلمين لا يوجد خلاف في العقيدة بينهم طالما لم يقولوا إن الله ثالث ثلاثة وهم ليسوا كفار. يعني هم ما قالوش إن الله ثالث ثلاثة يعني، ولا مش ثالث؟ لا إله إلا الله. هذا ما يرد عليه، هذا تغني حكاياته عن الرد عليه. يقول: ما حكم النساء التي تخرج في سبيل الله؟ بالنسبة للتبليغ يعني، سبق الكلام على هذا مرارا بارك الله فيكم، فارجعوا إلى الأشرطة لئلا نعيد الكلام مرة أخرى. الخروج في سبيل الله بدعة، هذا الخروج الذي يحدث الآن بصفته وهيئته الموجودة الآن بدعة، لا أصل له في عمل النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من السلف. يقول: امرأة جاءها الحيض يعني وبعد أربعة أيام انقطع الدم، فهل تطهر أم تنتظر القصة البيضاء؟ والقصة البيضاء جاءتها بعد يومين، فهل بعد أربعة أيام تصلي وتجامع؟ العبرة بارك الله فيكم في مسائل الطهر ترجع إلى أحد أمرين: إما إلى ما ذكر في السؤال من القصة البيضاء، وهي عبارة عن سائل أبيض أو مادة بيضاء تخرج من الرحم عند انتهاء الحيض، وإما بانقطاع الدم، يعني مجرد الانقطاع، مجرد ما ينقطع الدم تماما وتعرف المرأة من نفسها هذا، فيكون هناك في هذه الحالة طهر. فالمرأة بحسب عادتها وجبلتها إما أن تطهر من خلال القصة البيضاء، وإما أن تطهر من خلال مجرد انقطاع الدم. فهذا هو العبرة، يعني حتى يحصل الجواب عن السؤال: متى حصلت إحدى العلامتين فقد حصل الطهر، وبناء عليه تترتب عليه كافة الأحكام، فتصلي وتصوم ويجامعها زوجها وتمس المصحف وكذا وكذا، تترتب عليه كافة الأحكام. يقول: هل يجوز تسمية محمد حسان والمرشحين للرئاسة منافقين لما نراه من تناقضهم؟ لا بأس بذلك، بناء على أن أصل النفاق مخالفة الظاهر للباطن، ولا شك أن النفاق منه نفاق عقدي ومنه نفاق عملي. وقد قال ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. وفي حديث في قصة حنظلة رضي الله عنه لما قال نافق حنظلة، بناء على الاعتبار بالظاهر من مخالفة الظاهر للباطن أو المخالفة بين ما يقوله الإنسان أو ما يفعله، فبناء على ذلك لا بأس بتسميتهم منافقين من هذا الوجه. يقول: ما هو آخر حد للسترة؟ السترة في الصلاة لها مسافة معينة، السترة في الصلاة لها مسافة معينة بينها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره العلامة الألباني رحمه الله في صفة الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وبينه وبين السترة مسافة 3 أذرع، وفيما بين موضع سجوده والسترة ممر شاة، ممر شاة يعني مسافة تمر فيها شاة، فيقدر هذا بمجرد النظر، يعني مثلا ممكن يصل إلى متر مثلا أو ما يزيد على المتر بقليل، يقدر هذا بالنظر. حد السترة نفسها مش المسافة. السترة كما جاء في الأحاديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قدرها بمؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل هذه التي الرحل هذا الذي يوضع على البعير، فتكون له خشبة في المقدمة وخشبة في المؤخرة، هذه هي دي مؤخرة الرحل. فمؤخرة الرحل تكون شيء مرتفع، يعني إن صح تقديري هذا مقدار مثلا 25 سنتي مثلا أو نحوها، يعني ينبغي أن يكون مرتفعا عن الأرض، ينبغي أن يكون مرتفعا عن الأرض. وهذا فيه تنبيه على عدم صحة ما ورد في بعض الأحاديث من اتخاذ الخط، جاء هذا في بعض الأحاديث ولكنها أحاديث ضعيفة لا تصح. فالسترة ينبغي أن تكون شيئا شاخصا مرتفعا عن الأرض. تقدر مسافة السترة، شخص لا يصلي إلى سترة قدر مسافة السترة ومر من خلفها ولا حرج. يقول: ما درجة صحة الحديث الذي رواه أحمد في المسند: ألا لا تسمعوا لدعاة الضلال، اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، وهل حديث مسلم ضعيف؟ ينظر في هذا اللفظ الذي ذكره ويراجع العزو الذي ذكره، لكن رواية مسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، هذا لفظ مسلم لحديث حذيفة رضي الله عنه في الفتن. واللفظ ليس بضعيف من جهة مجموع طرقه، ما هو زي ما قلنا آنفا القوم عندهم تلبيس، يقول لك يا أخي إسناد مسلم ضعيف. خد بالك في فرق ما بين الإسناد والمتن. الإسناد اللي هو الإسناد المعين الذي ورد به المتن، لكن المتن نفسه ورد بأسانيد أخرى، فنعم إسناد مسلم في نفسه ضعيف صحيح، لكن هذا اللفظ بعينه له طرق أخرى يقوي بعضها بعضا ويصير بمجموعها ثابتا صحيحا. ولكن ماذا نصنع بالجهلة وأهل الأهواء؟ يقول: ما سترة المسبوخ إذا سلم الإمام؟ إن كانت أمامه سترة على مسافة قريبة شرع له أن يتحرك لأجلها، يعني مثلا ما بيني وبين العمود هكذا وخلاص انتهت الجماعة وما فيش حد قدامي، يمكن أن أخطو بضع خطوات حتى أقترب من السترة. ما فيش مثلا لو صف شخص يصلي أمامه لا بأس، لا بأس، يعني كما ذكرت لك آنفا إن استطاع أن يتحرك إلى سترة قريبة، وإلا فلا حرج عليه. صحيح صحيح، يعني الحديث في ذلك هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وكان يصلي بأصحابه في منى، وكان ابن عباس رضي الله عنه راكبا على أتان، والأتان أنثى الحمار، قال: فنزلت ودخلت في الصف وأرسلت الأتان ترتع، يعني أمام الصفوف، قال: فلم ينكر علي أحد. فاستدل العلماء بهذا على أن سترة الإمام سترة للمأموم. يقول: هل قال الشيخ ابن عثيمين: إذا ترشح اثنان كفار على المسلمين فيختار المسلمون أقلهما وطأة على المسلمين، وهل هذا فتوى من الشيخ رحمه الله في إجازة الانتخابات؟ يا أخي سبق الكلام على هذا بارك الله فيك، ترجع إن شاء الله إلى محاضرات الانتخابات وكذلك إلى الفتوى التي سأنقلها لكم الشيخ صالح إن شاء الله. طيب، العريض المعتاد. أولا، هل يحق لنا أن نعترف بالرئيس القادم ونحن لا نعترف أصلا بالانتخابات؟ سبق الجواب على هذا، الاعتراف بالرئيس يكون بحسب تغلبه، سواء كان تغلبه بطريقة مشروعة أم بطريقة غير مشروعة. فمن الطرائق غير المشروعة التي استحدثت في هذا العصر طريقة الانتخابات، فمن تولى بالانتخابات عد إماما شرعيا من جهة توليه، من جهة تغلبه، فيعامل بمعاملة الإمام وإن كان في أصل توليه لم يتولى بطريقة شرعية. ثانيا، طيب سؤال متعلق ببشار سبق الكلام الجواب عنه. ثالثا، هل يجوز على المنتخبة أن تظهر عينيها من النقاب؟ أرجو أن لا يكون بأس بذلك، وقد ورد في بعض الآثار أنها تظهر عينا واحدة، ورد هذا عن بعض السلف في تفسير قوله تعالى في تفسير قوله تعالى في الزينة: إلا ما ظهر منها. فبعض السلف فسر هذه الآية بأنها تظهر عينا واحدة، ولو أنها أظهرت العينين فأرجو ألا يكون بأس إن شاء الله. رابعا، هل يجوز أن تلبس المرأة عباءة سوداء مطرزة باللون الأسود إن لم يكن فيها تبرج ظاهر؟ لأن التبرج معناه، التبرج في أصل معناه اللغوي هو الظهور والبروز، فإذا لم يكن هناك نفت للأنظار، إذا لم تكن هذه الثياب ملفتة للنظر، فلا حرج إن شاء الله. خامسا، هل يقصد بالآية الكريمة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية ألا تخرج المرأة من بيتها أبدا؟ لا، وإنما المقصود أن الأصل في المرأة أنها تقر في بيتها وتقعد في قعره، هذا هو الأصل، لكن ليس المقصود أنها لا تخرج أبدا، وإنما دلت الأحاديث الكثيرة والنصوص المتعددة على جواز خروج المرأة من بيتها للحاجة الراجحة والمصلحة الراجحة. التعبير ده مهم جدا ومقصود، لأن في ناس تقول لك إيه الخروج للضرورة، لا لا، فرق بين الضرورة والمصلحة الراجحة. الضرورة دي حاجة كبيرة جدا، الضرورة دي معناها عند الأصوليين الحالة التي يشفي فيها الإنسان على الموت، يعني أنا في حالة معينة إن لم أفعل فيها شيئا معينا مت، كما في تناول الميتة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الاضطرار هنا يعني إيه؟ يعني إن لم آكل الميتة وإلا مت، هذا هو مفهوم الضرورة عند الأصوليين. فخروج المرأة من بيتها لا يكون للضرورة بهذا المعنى، ولكن يكون لما هو أعم من ذلك، يكون للمصلحة الراجحة. إيه المصلحة الراجحة؟ يعني أمور ليس فيها ضرورة ولكن فيها فائدة، فيها منفعة، كخروج المرأة لصلاة الجماعة بالنص المعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل هذا فيه ضرورة بالمعنى الذي ذكرته آنفا؟ لا، لأن صلاة المرأة الأصل أنها تكون فين؟ في بيتها، ومع ذلك رخص النبي عليه الصلاة والسلام في شهود الجماعة، فخروج المرأة لصلاة الجماعة هو من هذا الباب، خروجها في الغزو هو من هذا الباب، كما كان نساء النبي عليه الصلاة والسلام يخرجن، خروجها للسفر مع زوجها هو من هذا الباب. فخروج المرأة من بيتها جائز للمصلحة الراجحة. ما فيش مصلحة راجحة، وإنما هو من باب مثلا، يعني من باب الإباحة التي يستوي طرفاها، يعني خروج مثلا للتنزه، هذا خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى، فضلا عن أن يكون الخروج لمعصية، يكون الخروج لأمر محرم، تخرج لمعصية لمخالفة لدين الله عز وجل، أو تخرج وهي سافرة متبرجة، الأمر في هذه الحالة بالطبع لا يجوز. سادسا، هل يجوز الغسل بأن يعم الماء جميع الجسد دون أن نغتسل كهيئة النبي عليه الصلاة والسلام في الغسل؟ الجواب نعم. فرق بين الغسل الكامل والغسل المجزئ، الغسل الكامل والغسل المجزئ. الغسل الكامل هو غسل النبي عليه الصلاة والسلام، هذه هي الصفة التامة المسنونة المستحبة. وأما الغسل المجزئ فهو الذي تبرأ به الذمة، هو الذي تبرأ به الذمة، مجرد تعميم البدن بالماء فقط، حتى لو بالغوص في ماء كما قال العلماء. يعني مثلا أنت عندك كما كان موجود طبعا من قديم الترعة هذه، أو البحر الصغير، أو البركة، أو كذا، أو اللي موجود طبعا دلوقتي في الأكنفة، يعني البانيو هذا أو المستحم، فلو أنك تقحمت فيه وعم الماء بدنك كله بالنية، النية هنا طبعا مهمة جدا، فهذا غسل مجزئ يرتفع به الحدث. طيب، العريضة الثانية، أولا، هل الإنسان مخير أو مسير؟ ورد في فتاوى بعض أهل العلم أن الإنسان مخير، على معنى إثبات الاختيار له، أنه مختار، أن له إرادة واختيارا يحاسبه الله تعالى عليهما، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لا حرج أن تقول إن الإنسان مخير على هذا المعنى، لكن الأوثق عندي مراعاة لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميسر. قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فكلمة ميسر هذه فيها إثبات الاختيار وإثبات خلق فعل العبد، فهذه عبارة نبوية طيبة جامعة، هذا هو الأولى في التعبير إن شاء الله تعالى. ثانيا، ما حكم اتباع النساء الجنائز؟ أخرج البخاري من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي لم يشدد علينا في النهي. فالنهي هاهنا إذن على سبيل الكراهة، فيكره للمرأة أن تتبع الجنازة. ثالثا، هل صوت المرأة عورة؟ الجواب لا أبدا، لم يزل الصحابيات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يزل أمهات المؤمنين بعده، ولم يزل نساء المسلمات، يعني من باب الإضافة إليه، لم يزل نساء المسلمات في كل وقت وحين يتكلمن مع الرجال من غير بأس ومن غير حرج، وإنما الذي حرمه الله عز وجل هو صورة معينة، فلا تخضعن بالقول. فرق بين مجرد القول وبين الخضوع بالقول. نعم. رابعا، سمعت أن النذر لا يأتي بخير، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ثابت في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام في النذر إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. والمقصود أن النذر لا يقدم ولا يؤخر شيئا من قدر الله عز وجل، إنما يأتيك ما قدر الله لك، فليس النذر سببا في حصول المقدور، بمعنى أنك لو لم تنذر لما حصل المقدور، هذا غير صحيح. هذا هو المقصود من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. خامسا، هل للزوجة أن تغسل زوجها الميت وللزوج أن يغسل زوجته؟ الجواب نعم، والأدلة تدل على هذا. سادسا، هل يجوز للحائض دخول المسجد لاستماع درس أو خطبة حتى ولو كانت هذه الخطبة خطبة صلاة العيد؟ أما بالنسبة لصلاة العيد فهذا فيه نص، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بخروج جميع النساء لمصلى العيد حتى الحيض عليكم السلام ورحمة الله. قال عليه الصلاة والسلام في شأن الحيض إنهن يعتزلن المصلى ولكن يشهدن الخير ودعوة المؤمنين. فبالنسبة لصلاة العيد هناك نص، لكن بالنسبة لبقية الأشياء هذا محل نزاع شديد بين أهل العلم. هل يجوز للمرأة أن تدخل المسجد العادي لسماع درس مثلا أو للاعتكاف إذا أرادت أن تعتكف في رمضان مثلا أو مثل هذه الأشياء؟ فالأقرب عندي والله تعالى أعلم أنه لا بأس بذلك، وأن الأدلة التي يستدل بها على التحريم ليست صريحة في التحريم، وطبعا البحث في ذلك يطول، فهذا خلاصة المسألة. سابعا، هل يجوز للنساء الاتصال بشيخ لسؤال عن أشياء دينية؟ الأصل في ذلك الإباحة، وقد ذكرت آنفا أن صوت المرأة ابتداء ليس بعورة، لكن أحب أن يتم التنزه عن هذا، يعني ده مجرد يعني ميل شخصي فقط، ما أستطيع طبعا أن أفرضه على أحد، لكن يفضل أن الاتصال يكون من خلال رجل، هذا أولى وأفضل، لا سيما وإحنا طبعا بنعاني من هذه الأشياء كأناس يعني يسألون أو كذا، فالمرأة مع الأسف في كثير من الأحيان لا تراعي الأداب الشرعية للسؤال، يعني تتكلم كثيرا، هذا بخلاف الحاجة، حدث كذا وحدث كذا والأمور وبتاع، حتى الجواب قد يذكر، يعني أنا ممكن أكون أجبت وخلاص وانتهى الأمر، ومع ذلك هي تعيد الكلام مرة أخرى، ثم قد يكون يعني مثارا للفتن في بعض الأوقات، فيفضل الابتعاد عن هذا وإيكال السؤال إلى الرجال. ثامنا، سبعة يظلهم الله بظله، السؤال هنا هل لله ظل؟ الظل ها هنا كما ثبت في بعض الروايات هو ظل عرش الله تعالى، فإضافته إلى الله على سبيل إضافة التشريف، فليس لله ظل على معنى الوصفية، ليس لله صفة تسمى بصفة الظل، وليس الظل من صفات الله عز وجل، وإنما هي إضافة تشريف. تاسعا، هل يعلم الميت بما يجري من أحداث، أو هل يعلم الميت كما يعلم الحي؟ طيب، كاتب مثلا إذا حدث شيء ما فيقال إن الميت يأتي أحد أقاربه في المنام، وبعد الرؤية بمدة من الزمن يعرف قريب الميت أن الميت قد عرف هذا الأمر، فما صحة هذا الكلام؟ أولا، بالنسبة لعلم الميت هذا مفرع على مسألة سماع الأموات، والراجح في هذه المسألة أن الموتى لا يسمعون ابتداء، وإنما يسمعون ما ورد النص بإثباته لهم، كما في حديث القليب، قليب بدر، لما أشرف النبي عليه الصلاة والسلام على من دفن فيه من الكفار فناداهم بأسمائهم، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر رضي الله عنه، يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ فقال عليه الصلاة والسلام، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ففي هذه المواطن المعينة يثبت السمع، فنحن نقتصر على النصوص من غير زيادة ولا نقصان، وأما فيما سواها فالأصل أن الميت لا يسمع. لكن قضية المجيء في المنام ومثل هذه الأشياء، هذه أمور لا يمكن الاستروح إليها بشكل كامل، فلعلها من باب الاستئناس أو المبشرات أو نحو هذا أو المنفرات، لكن التوسع في مثل هذه الأشياء ينظر فيه. طيب، السؤال التالي، هل يجوز لأخي الزوج أن يذهب بزوجة أخيه للدكتور إذا كان زوجها غير موجود؟ أبدا أخو الزوج ليس بمحرم، وإنما المحرم ضابط المحرمية، هكذا احفظه جيدا. ضابط المحرمية هو الذي يحرم به النكاح على التأبيد، احفظ هذا حتى لو عايز تكتبه الآن اكتبه، احفظه مهم جدا. ضابط المحرمية إمتى يقال إن المرأة دي محرم لي أو أنا محرم لهذه المرأة؟ إذا كان يحرم علي نكاحها على التأبيد. إنما تحريم النكاح على التأقيد لا يثبت المحرمية. زي إيش؟ زي الصورة التي ورد عليها السؤال، يعني أخو الزوج هذا حرمت عليه زوجة أخيه على وجه التأبيد ولا التأقيت؟ على وجه التأقيت، لأنه بمجرد انفكاك هذه العصمة التي بين الزوجة وبين أخيه يحل له أن ينكحها بعد انقضاء العدة بطبيعة الحال. واضح؟ كذلك بالنسبة لأخت الزوجة برضو ده أمر مهم جدا. أنا الآن متزوج بامرأة وأختها موجودة، أختها ليست محرما لي، لا يجوز لي أن أخلو بها ولا أن أسافر بها ولا أن أصافحها ولا شيء من هذا أبدا. وبارك الله فيكم ينتبه، لأن طبعا أنا رجل من الريف وأعرف طبعا عادات الريف، فللأسف في توسع في هذه الأشياء، في توسع للرجل يجلس مع أخت زوجته والزوجة تجلس مع أخي زوجها ومثل هذه الأشياء. لا، حتى للأسف يتوسع يمكن القريب من الدرجة العاشرة، يعني واحد مثلا قريب من بعيد جدا يقول لك ما هم من العيلة. لا أبدا، ينتبه لهذا بارك الله فيكم.